بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت من مسألة التفقه بعض المطالب. عليكم السلام. المطلب الأول أن التفقه وطلب المعاش ينقسم إلى الأحكام الخمسة. فمثلا التفقه قد يكون واجبا وقد يكون حراما، فيكون واجبا لو توقف عليه اجتناب الحرام أو لم يوجد من هو قادر على أن يكون فقيها إلا هذا الشخص، فحينئذ يجب عليه عينا التفقه. وقد يكون حراما كما لو كان التفقه بقصد هدم الدين، كما لو أراد من خلال التفقه أن يتعرف على أمور يستعين بها على هدم الدين أو نقض الشريعة. وقد يكون التفقه مستحبا كما هو الأمر بالعنوان الأولي، فإنه مستحب. وقد يكون مكروها كما لو قصد بالتفقه الوصول إلى المناصب الدنيوية، فإنه حينئذ يكون مكروها. وقد يكون مباحا بالمعنى الأخاص، كما لو أحرز أنه غير قابل للتفقه وغير قابل للتعلم، فحينئذ لا يشمله استحباب التفقه لأنه في نفسه غير قابل للتفقه والتعلم، ولكنه يكون أمرا مباحا بالنسبة إليه. وكذا الكلام في طلب الرزق، فإن طلب الرزق قد يكون واجبا إذا توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة أو النفق على من تجب عليه نفقته. وقد يكون طلب الرزق حراما كما لو كان بالمعاملات المحرمة. وقد يكون طلب الرزق مستحبا كما هو بالعنوان الأولي، هو مستحب. وقد يكون طلب الرزق مكروها كما لو كان بالمعاملات المكروهة كبيع الأكفان ونحوه من معاملات المكروهة. وقد يكون طلب الرزق مباحا، أي مباحا بالمعنى الأخص، كما لو كان طلب الرزق صادرا منه بقصد مثلا دنيوي. فلو فرضنا أنه قصد بطلب الرزق أن يتوصل إلى أمور دنيوية معينة، فإنه ينصرف عنه ما دل على استحباب طلب الرزق، فإن ما دل على استحباب طلب الرزق منصرف إلى الفرض المتعارف وهو طلب التوسعة على نفسه. وأما لو كان طلب الرزق لقصد أمر دنيوي معين في حد ذاته فهذا يكون من المباح بالمعنى الأخاص. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: لا يتصور التزاحم بين المستحب والواجب، فلو فرضنا أن طلب الرزق واجب عليه لتوقف النفقة، نفقة من تجب عليه نفقته عليه، وكان طلب العلم في حقه مستحبا، فلا يتصور التزاحم بينهما، لأن الواجب وارد على المستحب. كما لا يتصور التزاحم بين الواجب العيني والواجب الكفائي، كما لو فرضنا أن طلب الرزق يجب عليه عينان من أجل تحصيل نفقة من تجب عليه نفقتهم، ولكن طلب الفقه واجب عليه كفايتان، فإن الواجب العيني حينئذ وارد على الواجب الكفائي، يعني رافع لموضوعه. وإنما يتصور التزاحم بين الواجبين المعينين، كما لو كان كلاهما واجبا عليه عينان، هنا يتصور التزاحم بينهما. المطلب الثالث: ذكر الشيخ أنه قد يقع التزاحم بين استحباب طلب العلم واستحباب طلب الرزق، كما إذا لم يكن قادرا على الجمع بينهما فيقع حينئذ التزاحم، ويقدم الأهم على المهم. فلو فرضنا أن طلبه للعلم يترتب عليه إنقاذ الناس من الجهالة، ويترتب عليه إصلاح أمور الناس، فلا محال حينئذ يكون طلب العلم في حقه أهم ومقدما على طلب الرزق. ولو فرضنا أن الأمر بالعكس أحرز، أنه إذا طلب العلم لا يترتب على طلبه للعلم إلا هداية شخص واحد مثلا، أو فهم مسألة واحدة، بينما يترتب على طلبه للرزق أن يكون مصدرا لإعالة الأيتام مثلا، أو لبناء المساجد مثلا، وما أشبه ذلك من الخيرات التي يكون قادرا عليها لو طلب الرزق، حينئذ يكون طلب الرزق في حقه مقدمان. ولكن السيد الخوئي قدس سره وتلامذته ذهبوا إلى أنه لا تزاحم في المستحبات، المستحبات لا يتصور فيها التزاحم ولو كان الشخص غير قادر على الجمع بينها، فإن الإنسان في كل وقت هو في محل تزاحم، لأنه مثلا يستحب في حق الإنسان في كل وقت أن يصلي، ويستحب في حقه في كل وقت أن يزور الأرحام، ويستحب في حقه في كل وقت أن يتصدق مثلا. فالإنسان في كل وقت مخاطب بعدة أوامر استحبابية، فهل هذا يعني أنه في حال تزاحم ويقدم الأهم على المهم؟ ليس الأمر كذلك. لما؟ لأن التزاحم بين الحكمين إنما يتصور بين الحكمين اللذين يكون كل منهما كالعلة بالنسبة للعمل، وهذا إنما يتصور في الحكم الإلزامي لأنه مدفوع من قبل الحكم. أما إذا كان الحكم ترخيصيا، ولو كان استحبابيا لكنه ترخيصي، فليس بمثابة العلة للعمل، فإذا لم يكن كذلك فلا يتصور حينئذ التزاحم بين الحكمين الاستحبابيين، لأنه مرخص لفي ترك امتثال كليهما، أو مرخص لفي ترك امتثال أحدهما ولو كان مهمان، ولو كان هو الأهم عفوا. إذن التزاحم لا يتصور. نعم لو كان أحدهما أهم كان أفضل، لأنه يرتفع استحباب الآخر،
التزاحم معناه أن الأهم هو الفعلي والمهم يرتفع طلبه ويرتفع الأمر به، بينما في الأوامر الاستحبابية الأهم يكون أفضل، لا أن الأمر بالمهم يرتفع في حقه بل يكون فعليا في حقه على كل حال. هذه المسألة انتهت. المسألة الجديدة مسألة تلقي الركبان، يعني بأن يذهب شخص إلى القوافل التجارية قبل أن تدخل إلى البلد، يتلقاها ويشتري منها البضائع ثم يبيعها في البلد بسعر أزيد مما اشترى، هذا ما يعبر عنه بتلقي الركبان. وقد وردت فيه بعض النصوص، منها رواية منها للقصاب قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلقى، يعني لا تتلقى الركبان، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قال وما حد التلقي؟ قال ما دون غدوة أو روحة. قلت وكم الغدوة والروحة؟ قال 4 فراسخ، يعني ما دون السفر، لأنه السفر 4 فراسخ في 4 فراسخ، يعني 4 فراسخ ذهابا 4 فراسخ إيابا، هذا هو السفر الشرعي. التلقي ما دون السفر الشرعي، قال 4 فراسخ. قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك، يعني وما فوق 4 فراسخ فليس بتلقي. وفي خبر عروة عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لبادي. ايش معنى ولا يبيع حاضر لبادي؟ ليس المقصود أن البائع حاضر والمشتري من البدو، يعني لا تبيع لواحد بدوي، ليس المقصود ذلك، لأنه بالنتيجة البادي يحتاج إلى أمتعة وبضائع، وإنما يدخل البلاد لكي يشتري، فلا معنى لأن ينهى عن بيعه. ولا يبيع حاضر لبادي المقصود بها يعني ولا يبيع حاضر متاع شخص بادي، يعني يأتي البدوي بأمتعته للبيع فيقوم شخص يبيع عنه لأنه هو يتصدى للبيع بنفسه، فيبيع الحاضر متاع البادي يعني وكالة عنه. هنا يقول هذا منهي عنه، لما؟ لأنه إذا كان البادي بنفسه باع أمتعته فقد يبيعها للناس بسعر أقل، لأنه لا يعرف سعر السوق، وبذلك يكون تخفيفا على الناس، بينما إذا باعها الحاضر وكالة عن فسوف يبيعها بالسعر الذي يكون ثقلا على الناس، هذا معنى ولا يبيع حاضر لبادي. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني تشعلك خلي يتعامل هو مع البدوي، تشعلك ياخذ منه شنو بسعر أقل، انت ما يخصك. والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تتدخل في الموضوع، إلى آخر النصوص التي هي واردة في هذه الجهة في مسألة التلقي. وقع الكلام بين الأصحاب في عدة مطالب في التلقي. المطلب الأول، هل أن التلقي حرام أو مكروه؟ يقول الأعلام لو نظرنا إلى النصوص فإن ظاهرها الحرمة، نهى الرسول عن التلقي معناه أنه شنو محرمون، بل في بعض الروايات ظاهرها أن المعاملة فاسدة، وفي رواية لا تلقى ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه، فإن النهي عن المعاملة بل النهي عن الأكل منها ظاهر في فساد المعاملة. هذه الأخبار الواردة في المنع من التلقي بل في فساد المعاملة أخبار ضعيفة، فلا يصح الاستناد إليها في الفتوى بالحرمة. ولكن لماذا ذهب المشهور إلى الكراهة؟ يعني لماذا أفتى المشهور بالكراهة استنادا لهذه الأخبار مع ظهور الأخبار في شنو؟ في الحرمة. الشيخ قدس سره قال: إنما أفتى المشهور بالكراهة مع ظهور هذه الأخبار في الحرمة، قال: لموافقته للأصل، يعني أن الكراهة موافقة للأصل، الأصل إنه أصالة البراءة عن الحرمة، مع ضعف هذه الأخبار ومخالفتها للمشهور، يعني أن المشهور أعرض عن العمل بماذا؟ بظاهرها. وهذا محل إشكال على الشيخ، لأنه إعراض المشهور عن العمل بالظاهر وضعف هذه الأخبار وكون الأصل هو البراءة عن الحرمة لا يوجب المصير إلى الكراهة، يعني غاية ما في الأمر لا يفتى بالحرمة، لا يفتى بالحرمة لأن الخبر ضعيف، لأن المشهور أعرض عنه لأصالة البراءة، لأنه يوجب الفتوى بالكراهة. هذه الأمور تمنع من الفتوى بالحرمة لأنها توجب الفتوى بالكراهة. والكلام لماذا أفتى المشهور بالكراهة استنادا إلى هذه الأخبار نفسها، استندوا إليها في الفتوى بالكراهة، ما هو وجه ذلك؟ ذكر الأعلام أن الوجه في ذلك قاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على شمولها للمكروهات. فإذا قلنا بثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن، وأنه إذا ورد خبر ضعيف يدل على الوجوب، أو ورد خبر ضعيف يدل على الحرمة، فإن الخبر الضعيف الدال على الوجوب له مدلولان: مدلول مطابقي وهو وجوب العمل، ومدلول التزامي وهو أن في فعله ثوابا، في فعله ثوابا. كذلك الخبر الدال على الحرمة له مدلولان: مدلول مطابقي وهو حرمة الفعل، ومدلول التزامي وهو أن في تركه ثوابا. إذن فبالنتيجة الخبر الضعيف الدال على الوجوب أو الدال على الحرمة لا يعمل بمدلوله المطابقي، لما؟ لأنه ضعيف فليس حجة، لكن يعمل بمدلوله الالتزامي وهو أن في الفعل ثوابا كما لو دل على الوجوب، أو في الترك ثوابا كما لو دل على الحرمة. يعمل بمدلوله الالتزامي وهو أن الفعل فيه ثواب يعني مستحب، أن الترك فيه ثواب يعني مكروه، لا من باب حجية الخبر بل من باب شنو؟ أخبار من بلاغ الدالة على على شنو؟ على قاعدة التسامح في أدلة السنن. من بلغه ثواب عن رسول الله صلى الله عليه وآله على عمل سواء كان فعلا أو تركا، وهذا يصدق على الخبر الدال على الوجوب والحرمة لأنه يدل على ثواب إما على الفعل أو على الترك بمدلوله الالتزامي، فيشمله من بلغه ثواب عن رسول الله صلى الله عليه وآله على عمل فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله. إذن فيستفاد بناء على شمولي أدلة قاعدة التسامح في أدلة السنن، أي أخبار من بلغ، بناء على شمولها للأخبار الدالة على الوجوب أو على الحرمة، فحينئذ شنو؟ فحينئذ يصح للمشهور أن يستندوا لهذه الأخبار الدالة على حرمة التلقي لإثبات الكراهة، يعني لإثبات أن في الترك ثوابان، في ترك التلقي ثوابان. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: ما هو حد التلقي المحرم أو المكروه؟ يعني متى يكون التلقي مكروهان مرجوحان؟ ذكر الشيخ قدس سره ثلاثة شروط. الشرط الأول وهو الذي تعرضت له النصوص أن يكون التلقي دون غدوة أو روحة، يعني دون أربعة فراسخ، وإلا إذا كان التلقي أزيد من أربعة فراسخ فهو سفر شرعي، والسفر لأجل التجارة وطلب الرزق أمر راجح وليس أمرا مرجوحا. إذن المرجوح ما كان دون أربعة فراسخ، يعني لم يكن سفران، كما دلت عليه النصوص مثل خبر المنهال الذي قرأناه، قال غدوة دون غدوة أو روحة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الأصحاب هكذا عبروا، قالوا المكروه ما كان دون أربعة فراسخ، والمستحب ما كان فوق أربعة فراسخ. إذن فبالنتيجة ما دون وما فوق، نحن نسأل الأربعة فراسخ نفسها، رأس الأربعة هي لا دون ولا فوق، رأس الأربعة فراسخ داخل في المحدود أو خارجة عنه؟ يعني أن رأس الأربعة فراسخ مشمولة للكراهة، أو أن رأس الأربعة فراسخ شنو خارجة عن الكراهة؟ رأس الأربعة الفراسخ قد يقال بأن رأس الأربعة الفراسخ داخل في المكروه، وهذا ما عبر عنه الشيخ بأن الحد داخل في المحدود. لما يقول؟ لأن بعض النصوص جمعت بين الأمرين، وهي مرسلة الفقيه، قال حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربعة فراسخ فهو جلب. كيف نجمع بينه؟ حد التلقي روحة يعني شنو؟ يعني الأربعة الفراسخ، يعني أن الكراهة تشمل شنو؟ تشمل الأربعة فراسخ. ثم قال فإذا صار إلى أربعة فراسخ يعني بلغها فهو شنو؟ فهو جلب، يعني مستحب وليس مكروها. فالجمع بين صدرها وذيلها، عفوا أنا قلت الحد خارج عن المحدود لو الحد داخل في المحدود، ها خارج عن المحدود، فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود، يعني أن المكروه ما دون أربعة فراسخ للجمع بين صدر الرواية وذيلها، فإذا صار إلى أربعة فراسخ فهو شنو؟ فهو جلب. خب، إذا كان الوصول إلى أربعة فراسخ جلب، إذن لماذا الفقهاء هكذا قالوا؟ حتى ابن أبي عمير عندما علق على الرواية قال دون وفوق، ما قال أربعة فراسخ، قال بلي كم الغدوة والروحة، قال أربعة، قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك، يعني فوق الأربعة فراسخ فليس بتلقي. الفقهاء ما تعرضوا إلى نفس الحد، قالوا ما دون مكروه، ما فوق ليس بمكروهين. يقول الشيخ لعل عدم تعرضهم للحد باعتبار أنه لا يمكن ضبطه عادتين، بما أنه لا يمكن ضبط الحد عادتين لذلك قالوا ما دون الأربعة مكروه، ما فوق ذلك ليس بجلب، عفوا وما فوق ذلك جلب وليس بمكروه، لأنه لا يمكن ضبط الحد فلا ترتفع الكراهة إلا بزيادة مقدار عنه عادتان. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني أن يقصد تلقي الركبان لأجل الشراء منهم، أن يقصد ذلك. أما لو كان بالصدفة طالع وشاف الركبان ما كان قاصدا لشيء، رأى الركبان واشترى منهم، هذا لا بأس به. أو قصد تلقيهم لشنو؟ لاستقبال شخص منهم وضيافته، لا لأجل الشراء منهم، هذا ليس مكروها، المكروه هو التلقي للشراء منهم، وإلا أصلا لا يصدق عليه عنوان التلقي، عنوان التلقي لا يصدق عليه. الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث حكاه بعنوان قيل، هل يعتبر في التلقي جهل المرك جهل الركب بسعر البلد؟ يعني إذا ذهب إلى هؤلاء الركبان هم ما يدروش قد هذه البضائع تباع في السوق، فطبعا رايحين شنو يبيعونها عليه بأرخص، هو رايح يبيعها بأغلى إذا وصل إلى السوق. هل يشترط في مرجوحية التلقي جهل الركب بسعر البلد؟ يقول هذا يعتمد على القيد الأخير في الرواية، في رواية عروة. رواية عروة ايش قالت في الأخير؟ والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. ظاهر هذا التعليل أن هناك جهلا، يعني أن هناك جهلا فلا يفتش، خلوا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، ظاهر هذا التعليل أن هناك جهلا. هذا التعليل هل هو خاص بالفقرة الأخيرة ولا يبيع حاضر لبادي، أو أنه عام لكلا الفقرتين، وهو قوله لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لبادي؟ فإن قلنا بأن هذه الفقرة والمسلمون تعليل لكلا الفقرتين، فيستفاد من هذا التعليل أن التلقي المكروه هو ما كان مقترنا بفرض الجهل، حتى يصح أن يعلل بأنه والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الركبان تدخل البلد وتبيع كما تريد، فقد تبيع بأرخاص وقد تتسامح في المكاييل والموازين وما أشبه ذلك، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعضين. وأما إذا قلنا بأن هذا التعليل ناظر فقط للفقرة الأخيرة، ولا يبيع حاضر لبادي لأن المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض، وأما الفقرة الأولى وهي النهي عن التلقي فليست معللة، إذن مقتضى إطلاق الفقرة الأولى إذا ليست معللة فمقتضى إطلاقها كراهة التلقي حتى ولو كان الركب عارفا بأسعار السوق ويبيع بأسعار السوق، لأن الفقرة الأولى المفروض أنها شنو؟ غير معللة، فيتمسك بماذا؟ بإطلاقها. ولكن الأعلام ناقشوا قالوا افترض أن الفقرة الأولى الفقرة الثالثة تشمل الفقرتين، إلا أنه لم يظهر ورودها على سبيل التعليل وإنما هي واردة على سبيل الحكمة فليست تعليلا. بما أنها واردة على سبيل الحكمة وليست واردة على سبيل العلة فلا تصلح أن تكون مقيدا للإطلاق لا في الفقرة الأولى ولا في الثانية، ومقتضى ذلك كراهة التلقي حتى مع علم الركب بسعر السوق سوق البلاد. بلي. المطلب الثالث بعد أن عرفنا شروط كراهة التلقي، قال بأنه لا فرق في كراهة التلقي بين أن يكون بنحو البيع بأن يبيع بأن يشتري منهم، أو يكون بنحو الصلح، أو يكون بنحو الهبة المعوضة، المهم أن يصدق عليه عنوان المعاوضة، اشتري منهم يصالحهم يهبهم بشرط العوض، كل ما يصدق عليه عنوان المعاوضة فهو مشمول لمرجوحية التلقي. وأما لو تلقاهم لمعاملات أخرى غير شراء متاعهم معاملات أخرى بينه وبينهم، كأن يقرضهم أو يقترض منهم أو ما أشبه ذلك، إذا كان معاملات أخرى غير شراء أمتعتهم، غير المعاوضة على أمتعتهم، فلا بأس بذلك. أو يهبهم ولو بداعي أن يهبوه، يعني يهبهم بداعي أن يهبوه مثلا، أو يهبهم بداعي أن يخصونه بالمعاملة إذا وصلوا إلى البلد، هذا أمر لا مانع منه. بل يشمل الأمر غير الشراء، مثل ما ذكر الشيخ، دول اللي يتلقى الزوار، الزوار اللي يجوا إلى كربلاء والنجف في تلك السنين، مثلا يجوا عن طريق البصرة، يجوا عن طرق أخرى، يروحوا أهل النجف وين؟ يتلقوهم، يستقبلوهم من الخارج، شنو حتى يحجزوا إليهم البيوت، يحجزوا إليهم الأماكن. طب دخول ما يدري شنو السعر، لو دخلوا النجف أو كربلاء لعرفوا الأسعار، لكنهم شنو من هناك يحجزوهم، انت هنا وانت هنا انت هنا وانت هنا ومثلا بل يزيدون عليهم في الأسعار. يقول هذا يشمله أيضا تلقي الرقم، يعني ظاهر الذيل والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعضين، هو شنو؟ هو النهي عن تحديد الرزق، فحينئذ يشمل كراهة التلقي لمثل هؤلاء الذين يتلقون الزوار. كان في سامرة كان في سامرة بيت سيد طالع يسموهم، سيد طالع هم سنة ولكن سادة ويوم يتلقى الزوار عادة. سيد طالع هم عنده أولاد بعدين توفى الله يرحمه، أنا شفت سيد طالع أولادهم بعدين من بعده صاروا بيدهم العمارات والآخره. فمرة كنا احنا جايين سيارة باص باص كل الزوار، فجاءنا هذا ابن سيد طالع بعد وفاة أبوه اسمه سيد عبد الله، جاءنا قال انتم من اهل القطيف، صعد سير الله تفضلوا تفضلوا، المكان جاهز مرتب. ذول الزوار عارفينهم، ايه حكي خريط يعني، لا اماكن مرتبه ولا ابدا، ودوا الزوار هلكوهم مساكين، والزوار غالبا يقعدوا يوم في سامرة ما يقعدوا اكثر من هذا. فقالوا الحين شلون العمل وياك؟ تكون واحد منكم جريء يعني يتكلم وياه، وإلا ما يصير. بعد الحين هو نزل الآن قبال السيارة، السيارة تمشي وراه، واحد عيط عليه قال تعال، قال وش تبغى؟ قال تفضل تفضل. وين تفضل؟ قال تفضل وأنا ابن سيد طالع بيت سيد طالع. قال أي سيد طالع؟ أي أم حمار؟ هذا مع الخلاص ما شاف منه عبارة ثانية ما في، خلصنا أنقذنا. زين، بل فيصدق على مثل هذا الموارد أنها كراهة التلقي. المطلب الأخير، هل العلة في كراهة التلقي هو الغابن، بمعنى أن البائع سيبيع بما هو أقل من السعر السوقي وبالتالي سيكون مغبونا، أم لا أن العلة في كراهة التلقي أمر لا نعلمه؟ إذا قلنا هكذا عبر الشيخ أولا، إذا قلنا بأن الملاك في كراهة التلقي هو الغابن، فحينئذ شنو؟ فحينئذ بلي؟ إذا قلنا بأن الملاك في كراهة التلقي هو الغابن، فيشمل التلقي كل معاملة فيها غبن. حتى لو كان مو قاصد التلقي، راح وتعامل إياهم بمعامل، هو قاصد السفر شافهم وتعامل إياهم. الكلام الكلام، إذا كان الملاك في كراهة التلقي هو الغابن، فيشمل كراهة التلقي كل معاملة غبنية ولو لم تكن مقصودة، ويثبت بذلك شنو؟ الخيار للمغبون منهما أيا كان، البائع أو المشتري. بينما إذا قلنا بأن الملاك في كراهة التلقي ليس هو الغبن، فلا موجب لتسرية الحكم إلى كل معاملة غبنية. ثم علل، ثم الشيخ عقب على ذلك قال: المعاملة الغبنية على أي حال توجب الخيار للمغبون منهما، توجب الخيار للمغبون منهما سواء ثبتت كراهة التلقي أو لم تثبت، سواء تمت هذه الروايات سندان أو لم تتم. النتيجة هي شنو؟ هي أن المغبون له خيار الغبن بأدلة خيار الغبن التي سيأتي التعرض لها في بحث الخيارات. نعم شيخنا ماذا تقولون؟ من هذا شنو؟ يعني في أحدهما. بلي هذا إيه قاعد يشتغل، لأن أنا رفعت هالشيء بقوة. طبيعي طبعه الله. المسألة التي بعده هو حرمة النجاش. ورد في رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. بلي. وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار: لا تناجشوا ولا تدابروا. وفي رواية أخرى: الناجش خائن والتدابر مدشن هو كذا. النجاش هو أن يزيد في سعر المبيع من دون أن يقصد شراءه تضييقا على الغير، كما عندنا احنا أصحاب العقارات، إذا واحد يروح يشتري أرض عندنا هناك في يعني مكاتب العقارات، هم قاعدين الجماعة ينتظروه من يجي مثل الأرض، قال هذا كان أشتريه بكذا، هذا كان أشتريه بس حق يصير السعر أزيد على هذا المشتري المسكين مثلا، وهم لا يريدون شراءها. هذا بل حرام. النجش وهو زيادة سعر المبيع من دون قصد لشرائه حرام. والتدابر هو بالعكس، هو تحقير السلعة. تدابر هو يكون شنو؟ تحقير السلعة، بأن يحقر في السلعة لكي يزهد الناس في شرائها، فيكون ذلك تضييقا على البائع. هذا أيضا أمر محرمون. هذا الشيخ نفسه تعرض لها في المكاسب المحرمة، يمكن سهوا شالوها حطوها هنا. المسألة الأخيرة نتعرض لمقدار منها. بلي شيخنا. إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم، يعني إذا سلم شخص مالا لشخص وقال اصرفه في الصنف المعين وكان المدفوع إليه من ذلك الصنف، فهل يجوز له أن يأخذ لنفسه من هذا المال لأنه من أفراد ذلك الصنف؟ فلو قال له: بلي ابذل هذا المال الذي أعطيتك إياه للطلبة وهو من الطلبة، أو قال ابذل هذا المال مثلا لي بلي الخطباء وهو مثلا من من الخطباء مثلا ونحو ذلك، فهل يجوز إليه أم لا؟ تارة يكون نظر الدافع غير معتبر في التصرف في المال، وتارة يكون نظر الدافع معتبرا. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون نظر الدافع لا قيمة له، اللي دفع المال نظر ما إلى قيمة، كما لو سلم الإنسان خمسه إلى الحاكم الشرعي فإن نظر صاحب الخمس لا قيمة له في مصارف الخمس، لا موجب هنا لاتباع نظر الدافع شنه نظره، وإنما الحاكم الشرعي يسير على طبق وظيفته. إلا في مورد سوى الشيخ ما تعرض إليه، في مورد لو فرضنا هذا الوكلاء يبتلون به، لو فرضنا أن شخصا دفع إلي مبلغا من حق الإمام وهو يقلد شخص، يعني إنما دفعه إلي لكوني وكيلا عن ذلك الشخص، يعني مثلا هو يقلد مرجعا وإنما دفع إلي المبلغ لكوني وكيلا عن ذلك المرجع وأوصل هذا المبلغ إليه، وأنا وكيل أيضا عن مرجع آخر وأرى أن المرجع الآخر الذي أنا وكيل عنه أعلم من المرجع الذي يقلده هذا الدافع. هنا بعض الفقهاء مثل الشيخ الوحيد والشيخ التبريزي يقولون لا بأس، أنا وإن دفعه إلي قاصدا أن أوصله إلى مقلده، أو دفعه إلي قاصدا أن أتصرف بنظر مقلده، لكن أنا بما أنني أرى أن الأعلم شخص آخر وأن المناط في التصرف في السهم الشرعي هو نظر الأعلم أو إذن الأعلم، لا يجب علي أن أوصله إلى مقلده، أوصله إلى شخص آخر لمن أراه الأعلم أنا الوكيل. ولكنه بعضهم يستشكل مثل السيد السيستاني يقول تشخص الحق الشرعي، يعني الحق الشرعي شلون يتشخص؟ هو الحق مشاع في المال، كيف يتشخص؟ كيف ينفرز؟ تشخص الحق الشرعي منوط بإقباض المالك وقبض الحاكم الشرعي أو وكيله، وإلا لا يتشخص الحق الشرعي، يبقى مشاع في المال. ولذلك لو المالك نفسه فرز وخلى على جنب ما يصير حق شرعي، أو جاء الحاكم الشرعي وقبضه من مال المالك من دون إقباضه لا يتحول إلى حق شرعي، إنما يتشخص حقا شرعيا بالأمرين: بإقباض من المالك وقبض من الحاكم أو وكيله. فإذا كان إقباض المالك معلقا على أن يكون القبض من قبل وكيل الحاكم الشرعي قبضا عن مقلده لا قبضا عن شخص آخر، لا يتشخص هذا المبلغ حقا شرعيا بشنو؟ بقبضه عن مرجع آخر وجعله على طبق نظره، مشكل في ذلك. كيف دعينا في تباب المنافات ما تشخص؟ لا، أنا في قبضي، أنا مو قاعد أقبض عن من؟ مقلده، هذا مو محل الكلام، أنا أقبضه عن الأعلم بنظري. هم يقولون بأنه يصح لي أن أقبض هذا المبلغ عن الأعلم بنظري. مالي هو يقول بأن المالك يقول أقبضتك هذا المبلغ بشرط أن يكون قبضك عن مقلدي لا عن شخص آخر، فلو قبضته أنا عن شخص آخر بدعوى أنه هو الأعلام لم ينفرز الحق الشرعي. الخطأ ما إلى معنى. بالنتيجة هو ما أقبض، ما أقبضني. بالنتيجة إذا أنا قبضت عن غير مقلده ما أقبضني هو، لأنه جعل إقباضه معلق.
كلية
إقباض أمر شخصي خارجي، كيف يكون كلية؟
نفس إقباضه هو شنو؟ طبقه خطأ في مقلد ماله، ولكن أنا طبقه في المورد الصحيح.
طبقه خطأ أو صحيح هذا ما إلى رب. الإقباض أمر خارجي، هذا لا معنى لأن يكون فيه الخطأ وعدم الخطأ. الإقباض أمر خارجي. أنا أقبضتك هذا المال لتصرفه على زيد، تمام لولا؟ بلي؟ لا، بما هو فقير ولا جهنم. أنا أقبضتك لتصرفه على زيد شخصي، شنه الدواعي عندي، شنه كذا، هذا لا يهمك، مهمك الإقباض. أقبضتك هذا المال لتصرفه على زيد. الداعي لا أثر له، الداعي لا أثر له، المهم أنه هو القيد. الداعي في المعاملات لا أثر له، لابد أن يكون قيدا. لا مو بعنوان، وافترضه ما يرى وجوب تقليد الأعلام، ترضى أن هذا الدافع ما يرى تقليد الأعلام، ما يرى وجوب تقليد الأعلام، لكن لا يتفرق شخص الحق الشرعي إلا بإقباضي لو لا. سأنتون نظري تعتبروه أو ما تعتبروه، بالنتيجة أنتم تقولون أن تشخص الحق الشرعي لا يتحقق إلا بإقباضي، مو شكل تقولوا، تارة تقولون إقباضي ما إلى قيمة، خذوا الأموال من عندي بدون إقباض. وإذا تقولون إقباضي أنا وإن كنت جاهلان أو معتقدان خطأان بأعلمية شخصين أو فقاهته، أنتم تقولون إقباضي له دور. إذا إقباضي له دور، أنا أقول أقبضتك هذا المبلغ على أن يكون قبضك له عن مقلدي، يعني إذا قبضته عن غير مقلدي فأنا لم أقبض، فليكون. بس الإقباض ما تحقق، الإقباض أمر خارجي ما تحقق. كلي، أحد يقول كلي، الكل معلق في الهواء أقبضه عن كل المقلد، هذه من وين جاية هذه؟ هل هناك توكيل في الكليات؟ الوكالة أمر يقوم بشخصين، مو بالكل كلي، شنو بكلي؟ لا، كلي الإقباض، شنو كلي الإقباض؟ الإقباض أمر جزئي خارجي وليس كليان. شنو الكلي الإقباض؟ لأنه يعني صار اعتراض الشيخ الوحيد يعني والشيخ تبريزي، ها شنو بعد؟ شنو معنى؟ مشتبهين يعني ما يشتبوا في المسألة، مشتبهين. الإقباض أمر جزئي خارجي، تارة يكون ذلك مجرد داعي، هذا ليس محل البحث. والله أنا أقبضتك هذا المبلغ بداعي أن توصله إلى مقلدي، مجرد داعي، هذا ليس محل البحث. وأما إذا لم يكن داعيا بل كان على نحو القيد، يعني أقبضتك معلقا على أن يكون قبضك عن مقلدي أنا مع قطع النظر عن مقلدي، تارة أنت ترى أن مقلدي ليس أهلا، لا يجوز لك القبض عنه، لا يجوز لك القبض عنه أصلا، لا يجوز لك التوكل عنه في قبض حق الإمام إذا كنت لا تراه أهلا. وأما إذا كنت ترى أن القبض عنه صحيح وعلى الموازين الشرعية، القبض عنه صحيح وعلى الموازين الشرعية، حينئذ إذا قبضت هذا المال مني عن مقلدك أنت أو عمن تراه الأعلام، فأنا لم يحصل مني إقباض، إذن لم يتشخص الحق الشرعي. أما إذا لا قبضته عن مقلدي أنا بعد أن قبضته عن مقلدي أنا وتشخص الحق الشرعي أردت أن تتصرف فيه بنظر الأعلام، أردت أن تتصرف فيه بنظر الأعلام فلا بأس بذلك. فكلامنا في فرض أن يكون الإقباض معلق. إذا كان الإقباض معلق كما هو كثير من الناس، مثلا أنا أعطيك إياه تتوصل إلى مقلدي، وإلا أنا ما أعطيك إياه هذا المبلغ، هذا هنا مشكل. إما أن لا يقبض منه إذا كان لا يعتقد بأهلية مقلده لا يقبض منه، وإما أنه شنو، وإما أنه يقبض منه بل بقصد مقلده ثم يتبع نظر مقلده، إذا نظر مقلده يجوز الدفع إلى من أعتقد أنه الأعلم ولا بأس بذلك. خلنا نكمل البحث بعدين إن شاء الله. يقول هنا صور ذكرنا شنو، أن نظر الدافع تارة لا يكون لا قيمة له، وتارة يكون نظر الدافع ذا قيمة، كما لو كان الدافع هو الحاكم الشرعي، دفع الحاكم الشرعي إلى وكيله مبلغا لصرفه في صنف معين، أو لا المالك دفع مبلغا لا بعنوان الحق الشرعي بل بعنوان الهدية أو بعنوان الصدقة دفعه إلى وكيل عنه في الصرف، فهنا نظر الدافع متبع، إما لأن الدافع مالك وإما لأن الدافع شنو ولي كالحاكم الشرعي. هنا إذا كان نظر الدافع متبعان هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يقيم قرينة، يعني الدافع حالية أو مقالية، على أنه لا يجوز للمدفوع إليه أن شنو أن يستفيد من المال، كما إذا عين له الأشخاص وعين مقدار، قال هذا مقدار كذا لكذا شخص لكل شخص كذا، معناه شنو أنه لا يجوز له، فلا يجوز للمدفوع إليه التصرف في المال لحرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه، وإن كان مال الإمام لأنه لا إذن في التصرف فيه. وتارة صورة ثانية يقيم قرينة حالية أو مقالية على أنه يجوز لك الاستفادة منه، كما لو قال هذا للسادة الفقراء وأنت والتشخيص بيدك، وهو يرى نفسه من السادة الفقراء فحينئذ يجوز له أن يصرف على نفسه. في هذه الصورة الثانية، نفس الصورة الثانية، لو عين مقدارا، لو قال هذا المبلغ خذه كل 50,000 تومان من شنو؟ كل 50,000 تومان من للطالب المحتاج، هو يرى نفسه شنو؟ من الطلب المحتاجين، وهو أوكل التشخيص إليه، لكن الدافع عين مقدار 50,000 فقط للطالب المحتاج، هل يجوز له أن يأخذ أكثر من هذا المقدار؟ هو يجوز له أن يأخذ هذا المقدار لأن التشخيص بيده، لكن هل يجوز له أن يأخذ شنو أكثر من هذا المقدار أم لا يجوز له؟ كلام هنا. يقول الشيخ المسألة تبتني على أن القضية حقيقية أو خارجية، يعني تارة يقول له، تارة يقول له بأنه بل أنا عينت مقدارا للطلبة المحتاج